بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: فعلم من ذلك أن ما ذكره من وجوب كون فعل الجمعة مشتملا على مصلحة يتدارك به مفسدة ترك الواجب، ومعه يسقط عن الوجوب ممنوع، لأن فعل الجمعة قد لا يستلزم إلا ترك الظهر في بعض أجزاء وقته. الآن يبدأ الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه في ذكر الإشكالات التي ذكرت على ما ذهب إليه من المصلحة السلوكية، وهو يجيب على هذه الإشكالات. قال: فعلم من ذلك، يعني مما ذكرناه من ذهابنا إلى المصلحة السلوكية وأن هناك مصلحة في نفس اتباع الأمارة وليس هناك مصلحة فيما دلت عليه الأمارة، وهو في المثال صلاة الجمعة. قال: فعلم مما قلناه أن ما ذكره، يعني المستشكل، من وجوب كون فعل الجمعة مشتملا على مصلحة يتدارك به مفسدة ترك الواجب، ومعه يسقط الوجوب ممنوع. يقول الآن على ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه، يقول: الجمعة فيها مصلحة، هذه المصلحة تتدارك بها مصلحة الواجب الواقعي وهو صلاة الظهر، فإذا كان كذلك إذن لا مصلحة في صلاة الظهر. فإذا كانت لا مصلحة في صلاة الظهر إذن لا يكون واجبا، لأن الوجوب تابع للمصلحة. فعلى هذا الأساس هذا نقض على ما قاله الشيخ، يقول هذا ممنوع. فعلم أن ما ذكره المستشكل من وجوب كون فعل الجمعة مشتملا على مصلحة يتدارك بها، لو به عندكم، لو قال بها لكان أولى، أو هنا به يعني فعل الجمعة، يتدارك بفعل الجمعة مفسدة ترك الواجب، لأنه ترك صلاة الظهر، وترك صلاة الظهر الذي هو واجب فيه مفسدة، لكن المصلحة بفعل صلاة الجمعة تداركت هذه المفسدة، ومعه، يعني ومع اشتمال الجمعة على هذه المصلحة التي يتدارك بها مفسدة ترك الواجب، يسقط الوجوب في صلاة الظهر، فلا يكون لصلاة الظهر وجوب، لأنه كما قلنا الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، وبما أنه لا مصلحة في الإتيان بصلاة الظهر إذن لا وجوب. يقول هذا ممنوع، لأن فعل الجمعة قد لا يستلزم إلا ترك الظهر في بعض أجزاء وقته. يقول: نحن قلنا فيما تقدم إن صلاة الجمعة في حد ذاتها لا مصلحة فيها، والآن لو أن شخصا صلى صلاة الجمعة بظن أنها هي الواجب لأن الأمارة دلت عليها، ثم بعد مضي مثلا نصف ساعة وبعد أدائه لصلاة الجمعة انكشف له الخلاف وتبين له أن الواجب هو صلاة الظهر، فإذا هذا يكشف على أن صلاة الجمعة لا مصلحة فيها، وأن المصلحة الحقيقية إنما هي في صلاة الظهر. قال لأن فعل الجمعة في بعض الأحيان قد لا يستلزم نفس فعل الجمعة، لا يستلزم إلا ترك الظهر في بعض أجزاء وقته، فيمكن أداء صلاة الظهر فيما تبقى من الوقت. وعلى هذا الأساس نقول أن ترك صلاة الظهر بهذا المقدار لا يشتمل على مفسدة حتى يحتاج إلى أن تتدارك هذه المفسدة بمصلحة الإتيان بصلاة الجمعة. نعم، على القول الثاني أو الوجه الثاني من التسبيب الذي ذكرناه يكون فعل صلاة الجمعة فيه مصلحة تامة يتدارك بها مفسدة ترك الظهر، لأن الحكم الواقعي الآن صار هو ما أدت إليه الأمارة وهو صلاة الجمعة، مع أنه في هذا الحال نقول لا مفسدة في ترك صلاة الظهر في بعض أجزاء وقته. فالإشكال يرد على ماذا؟ على القول بالتسبيب الوجه الثاني، لا على ما قلنا، لأن ما قلنا نقول إنه لا مفسدة في ترك صلاة الظهر في بعض أجزاء الوقت حتى نحتاج لأن يكون في صلاة الجمعة مفسد مصلحة يتدارك بها مفسدة ترك صلاة الظهر. يقول فالعمل على الأمارة معناه الإذن في الدخول فيها. يقول إذن إذا كان أنت تقول إن ترك صلاة الظهر في بعض أجزاء الوقت لا مفسدة فيه، لكن الأمارة دلت على وجوب صلاة الجمعة، فصرنا بحسب دلالة الأمارة مأمورين من قبل الشارع بماذا؟ بالإتيان بصلاة الجمعة. قال ائتي بهذا العمل وهو صلاة الجمعة. إذا كان صلاة الجمعة لا مصلحة فيها، فلماذا أمرنا الشارع بها؟ لماذا أمرنا بالعمل على طبق الأمارة مع أنه ليست هناك مفسدة نحتاج أن نتداركها بمصلحة فعل صلاة الجمعة؟ قال فالعمل على الأمارة، العمل على طبق الأمارة في مثل هذا الفرض معناه الإذن في الدخول فيها. يعني أنه لما نقول نحن مأمورون بالعمل على طبق الأمارة معناه أنه نحن مأذون لنا في الدخول في صلاة الجمعة وهو مدلول الأمارة، معناه الإذن في الدخول فيها يعني في صلاة الجمعة على قصد الوجوب. والدخول في التطوع بعد فعلها، بعد فعل صلاة الجمعة ممكن أننا نأتي بالنوافل، هذا معناه. يعني معناه أنه مأذون لنا في فعل صلاة الجمعة والدخول في النافلة، وليس معنى ذلك أن ما نأتي به يشتمل على مصلحة يتدارك بها مفسدة ترك الظهر حتى نقول إن مثلا صلاة الظهر لا فائدة فيها فتسقط عن الوجوب لأن مصلحتها قد تدركت، ليس الأمر كذلك. يعني نحن مأمورون بأن نعمل على طبق الأمارة بقصد الوجوب، لا من أجل أننا نتدارك مفسدة أخرى، لأنه لا مفسدة في ترك صلاة الظهر في بعض أجزاء الوقت. يقول نعم يجب في الحكم بجواز فعل النافلة اشتماله على مصلحة يتدارك به مفسدة فعل التطوع في وقت الفريضة. لو اشتمل دليله الفريضة الواقعية المأذونة في تركها ظاهرا. هنا استدراك عما ذكره الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه من أنه يمنع أن يكون فعل الجمعة مشتمل على مصلحة. حاصل هذا الاستدراك يقول: نحن وإن قلنا إن فعل صلاة الجمعة لا مصلحة فيها، بحيث هذه المصلحة يتدارك بها مفسدة ترك الظهر، لكن نأتي إلى النافلة. بالنسبة إلى النافلة نقول هذه النافلة الآن، لأنه الدليل دل على وجوب صلاة الجمعة واستحباب الإتيان بالنافلة بعدها، نقول بالنسبة إلى النافلة التي نأتي بها، هل هذه النافلة يحرم الإتيان بفعل النافلة في وقت الفريضة الواقعية أو في وقت الفريضة الظاهرية؟ يعني وقع النزاع أن النافلة يحرم الإتيان بها في وقت الفريضة الواقعية وهي صلاة الظهر، أو وقت الفريضة الظاهرية وهي صلاة الجمعة. إذا قلنا بأنه يحرم الإتيان بها في وقت الفريضة الواقعية، لكن الأمارة دلت على إيش؟ أنه يستحب الإتيان بالنافلة، والحال أننا سنأتي بالنافلة في وقت الفريضة الواقعية وهو صلاة الظهر، فلا بد أن تكون في النافلة مصلحة يتدارك بها مفسدة ترك الفريضة الواقعية. أما إذا كان لا، أنه يحرم الإتيان بالنافلة في وقت الفريضة الظاهرية، هنا في هذا الفرض إذا قلنا بهذا فنحن لم نأتي بالنافلة في وقت الفريضة الظاهرية، لأننا جئنا بالنافلة متى؟ بعد الفريضة الظاهرية، بعد الإتيان بصلاة الجمعة التي هي الفريضة الظاهرية جئنا بالنافلة. إذن إذا قلنا بذلك لابد أن يكون في هذه الحال جواز الإتيان بالنافلة في هذا الفرض على هذا القول لابد أن يكون حكما واقعيا لا حكما ظاهريا، بمعنى أنه لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون فيه مصلحة، مصلحة الإتيان به لا من أجل تدارك مفسدة لفعل آخر، بل هو بنفسه فيه مصلحة كسائر الأحكام الواقعية التي هي تابعة للمصالح. يقول: نعم، يجب في الحكم بجواز فعل النافلة. الآن لما نحن نقول يؤتى بصلاة النافلة بعد صلاة الجمعة، هذا الحكم يجب اشتماله على مصلحة يتدارك به بفعل النافلة مفسدة فعل التطوع في وقت الفريضة. لكن متى هذا؟ يقول: لو اشتمل دليله، دليل الأمارة الذي دل على وجوب صلاة الجمعة، لو اشتمل الفريضة الواقعية، أو لو اشتمل دليل فعل النافلة على أنه يؤتى بها حتى لو كان في وقت الفريضة الواقعية مثل صلاة الظهر المأذون في تركها ظاهرا، فلابد إذن لما نحن سنأتي بالنافلة حتى لو كان في وقت الفريضة التي أذن لنا في تركها وتركها فيه مفسدة، لابد إذن يكون في فعل النافلة في ذلك الوقت مصلحة يتدارك بها مفسدة ترك الواجب الواقعي، وإلا يعني أما إذا لم يشتمل دليل فعل النافلة على أنه يؤتى بها حتى في وقت الفريضة الواقعية، بل في وقت يؤتى بها في وقت الفريضة الظاهرية، أنه لا يجوز التطوع في وقت الفريضة الواقعية بل يجوز التطوع في وقت الفريضة الظاهرية، إذا كان هكذا دل الدليل يقول: وإلا كان جواز التطوع في تلك المسألة حكما واقعيا لا ظاهريا، باعتبار أنه لم يؤت بالنافلة في وقت الفريضة الظاهرية، لأن الفريضة الظاهرية هي صلاة الجمعة، والنافلة إنما جيء بها بعد صلاة الجمعة، فلا بد أن يكون الإتيان بالنافلة أو جواز الإتيان بالنافلة في هذا الفرض لا بد أن يكون فيه مصلحة، فيكون حكما واقعيا لا حكما ظاهريا. هذا بالنسبة إلى الإشكال الأول وجواب الإشكال الأول. يقول: وأما قولك، هنا شروع في إشكال آخر. وأما قولك إنه مع تدارك المفسدة بمصلحة الحكم الظاهري يسقط الوجوب فممنوع أيضا. حاصل هذا الإشكال، يقول أن الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه اعترف بأن ترك الظهر فيه مفسدة، وأن هذه المفسدة تتدارك بمصلحة الأمر بالعمل بالأمارة، هذه الأمارة دلت على وجوب صلاة الجمعة. يقول: إذن بعد أن جئنا بالأمارة وتداركنا مفسدة ترك صلاة الظهر، إذن يسقط الظهر عن الوجوب، لأن مفسدة تركها قد تدورك لا مفسدة في تركها، لأن هذه المفسدة تدوركت فلا مفسدة في تركها، فإذن ينحصر الحكم الواقعي بماذا؟ بما أدت عليه الأمارة وهو صلاة الجمعة، لأن صلاة الظهر سقطت عن الوجوب لأنه لا مفسدة في تركها، وهذا هو التصويب، لأنه الآن الأمارة دلت على إيش؟ وجوب صلاة الجمعة، وجوب صلاة الجمعة صار فيه مصلحة، هذه المصلحة نتدارك بها مفسدة ترك صلاة الظهر، يعني يجوز لنا أن نترك صلاة الظهر، فإذا جاز ترك صلاة الظهر يعني سقطت صلاة الظهر عن أن تكون واجبة، وهذا هو التصويب، الواجب الواقعي سقط عن الوجوب وانتقل الوجوب إلى إيش؟ إلى شيء آخر، وهو ما دلت عليه الأمارة وهو صلاة الجمعة. فعلى هذا الأساس لا يكون هناك فرق بين هذا الوجه الذي ذكره الشيخ الأنصاري وبين الوجه الثاني من لزوم التصويب. يقول: هذا ممنوع، وأما قولك إنه مع تدارك المفسدة بمصلحة الحكم الظاهري، ما هو الحكم الظاهري؟ وجوب صلاة الجمعة، إذن يسقط الوجوب، يسقط وجوب صلاة الظهر، ويكون الواجب هو صلاة الجمعة، إذن هذا تصويب. يقول: فممنوع أيضا، إذ قد يترتب على وجوبه واقعا حكم شرعي. يقول: بالنسبة إلى الحكم الواقعي ليس فقط هو دائر مدار وجود المصلحة أو عدم وجود المفسدة، بحيث لما تدوركت مصلحته إذن هو يكون ساقطا، فلا يكون واجبا. الأمر ليس كذلك بالنسبة إلى الحكم الواقعي، قد يترتب على وجوبه أحكام أخرى. يعني نحن لما نقول إنه باق على الوجوب وفيه مصلحة، وإن كان تدوركت لكن لا يزال فيه مصلحة، ولذلك يترتب عليه أحكام أخرى. مثلا لو أنه نحن علمنا بأن الواجب علينا هو صلاة الظهر ولكن بعد فوات الوقت، فإنه يترتب على ذلك إيش؟ إذا قلنا بأنه هو الحكم الواقعي وأنه فيه مصلحة، وإن كان قد تدوركت بالعمل على طبق الأمارة، لكن يترتب حكم ثاني وهو وجوب القضاء. فعلى هذا الأساس هذا يختلف عن الوجه الثاني الذي هو التصويب، لأن الوجه الثاني يقول الآن صار بعد دلالة الأمارة على وجوب صلاة الجمعة صار الواجب الحقيقي ما هو؟ صلاة الجمعة، وأما صلاة الظهر فليس بواجب. فبعد ذلك لا يحصل هناك انكشاف أن الواجب الحقيقي هو صلاة الظهر، لأنه عندنا الذي دلت عليه الأمارة هو صار واجبا واقعيا، فبعد لا ينكشف أنه الواجب هو صلاة الظهر لا في داخل الوقت ولا في خارج الوقت، حتى يترتب على ذلك وجوب القضاء. يقول فممنوع أيضا إذ قد يترتب على وجوبه واقعا أن صلاة الظهر واجب واقعا، يترتب حكم شرعي آخر، وإن تدارك العمل بالأمارة مفسدة تركه، مفسدة ترك الواجب الواقعي بمصلحة فعل آخر وهو العمل على طبق الأمارة، والذي دل على أننا نصلي صلاة الجمعة. يقول ربما يترتب على القول بأنه واجب واقعي ماذا؟ أحكام أخرى كوجوب قضائه، وجوب قضاء صلاة الظهر إذا علم بعد خروج الوقت ماذا؟ بوجوبه واقعا، بوجوب الظهر واقعا، فيجب القضاء، بخلاف الوجه الثاني من التسبيب. قال وبالجملة، يعني خلاصة الكلام في هذا الوجه الثالث أنه يقول حال الأمر بالعمل بالأمارة القائمة على حكم شرعي، حال الأمر بالعمل على الأمارة القائمة على الموضوع الخارجي كحياة زيد وموت عمر. يقول حتى نزيد الأمر إيضاحا، الآن لو قامت أمارة جاء اثنان شاهدان عادلان وشهد بأن زيدا مثلا حي وأن عمرا مات، هنا بما أنه الأمارة دلت على شيء في موضوع خارجي وهو حياة زيد وموت عامر، فماذا يترتب على ذلك؟ تترتب أحكام، من ضمنها بالنسبة إلى عمر الذي شهدت البينة بموته تقسم أمواله على ورثته وتعتد منه زوجته، وهكذا أمور أخرى تترتب على موته. يقول لكن هل أن عملنا على طبق الأمارة يغير الواقع؟ الآن نحن لما حكمنا على طبق الأمارة بموت زيد، هل يترتب على ذلك أن زيد فعلا يموت؟ لا، وإنما هذا بحسب الظاهر، بحسب الظاهر أنه مات ونرتب الأحكام على هذا الظاهر. لكن لو انكشف بعد ذلك أن عمرا لم يمت، فالأموال التي قسمت ما هو حالها؟ لا بد من استرجاعها ما دامت باقية. بالنسبة إلى الزوجة، لو أنها مثلا تزوجت شخص آخر، لا بد من فصلها عن الزوج الآخر وإرجاعها إلى زوجها الأول. الأمارة لا تغير الواقع، لأن هذه المرأة هي في الواقع ماذا؟ زوجة إلى عمرو. يقول: وبالجملة فحال الأمر بالعمل في الأمارة فيما نحن فيه في الأحكام الشرعية القائمة على حكم شرعي، حال الأمر بالعمل على الأمارة، أيضا نحن مأمورون بماذا؟ بأن نعمل بالأمارات في الموضوعات الخارجية القائمة على الموضوع الخارجي كحياة زيد وموت عمرو. فكما أن الأمر بالعمل بالأمارة في الموضوعات لا يوجب جعل نفس الموضوع، يعني المراد لا يوجب جعل زيدا حيا وعمرا ميتا، لأن حجية الأمارات لا تؤثر في هذه الأمور خارجا، لأنه يستحيل أن يتعلق الجعل الشرعي بالموضوعات الخارجية. يعني أن مرجع جعل الأمارة ما هو؟ أن الأمارة الشارع جعلها حجة في الموضوعات، يعني نرتب عليها الآثار فقط. يقول: وإنما يوجب جعل أحكامه. الأمارة في الموضوعات لا توجب جعل نفس الموضوع، نفس الموضوع وهو حياة زيد وموت عمرو، وإنما يوجب جعل الأحكام على حياة زيد وموت عمرو، فيترتب عليه، يعني يترتب على الموضوع الحكم ما دامت الأمارة قائمة على ذلك الموضوع، يعني البينة موجودة ولا تزال يقولوا نعم هذا حي وذاك ميت. فإذا فقدت الأمارة، جاء هذان الرجلان اللذان شهدا بأن زيدا حي وبأن عمرا ميت، وقال: لا، نحن اشتبهنا، هذا لا نشهد عليه ولا نعلم به، يعني فقدت الأمارة، أو حصل العلم بعدم ذلك الموضوع، هو زيد جاء بنفسه أو عمرو جاء بنفسه ورأينا زيدا ميتا، ترتب عليه في المستقبل جميع أحكام عدم ذلك الموضوع من أول الأمر. بالنسبة إلى عمرو، الآن ثبت أنه ليس بميت بل حي، نرتب على هذا الموضوع الذي هو حياة عمرو من أول الأمر، يعني الأموال التي قسمت تسترجع، الزوجة تسترجع، وهكذا، لا من حين الانكشاف نقول له خلاص الذي مضى مضى، لكن من حين الانكشاف أموال زيد، إذا الآن يصير عند أموال زيد تكون لزيدين، لا، ليس الأمر كذلك. يقول: فكذلك الأمر بالعمل على الأمارة القائمة على الحكم. نحن يجب علينا أن نعمل بهذه الأمارة، نرتب الأحكام، لكن ماذا؟ لكن لو أنه انكشف خلافها فطبعا نرتب الأحكام على من كشف عندنا، وهو أن الواجب الحقيقي الواقعي هو ماذا؟ هو صلاة الظهر، وما جئنا به هذا ليس بالواجب الذي تبرأ به الذمة. يقول: وحاصل الكلام ثبوت الفرق الواضح بين جعل مدلول الأمارة حكما واقعيا والحكم بتحققه واقعا عند قيام الأمارة، وبين الحكم واقعا بتطبيق العمل على الحكم الواقعي المدلول عليه بالأمارة. يقول: هناك فرق واضح بين جعل مدلول الأمارة. ما هو مدلول الأمارة؟ أنها دلت على وجوب صلاة الجمعة، جعل ذلك حكما واقعيا. نقول إذن الآن الحكم الواقعي هو ما دلت عليه الأمارة، لا أن الحكم الواقعي هو صلاة الظهر. والحكم بتحققه، بتحقق هذا الحكم وهو وجوب صلاة الجمعة واقعا عند قيام الأمارة، هذا الذي ذهب إليه المصوبة، أن الحكم بما أن الأمارة دلت على وجوب صلاة الجمعة صار وجوب صلاة الجمعة هو الحكم الواقعي. هناك فرق بين هذا وبين الحكم واقعا، يعني الحكم واقعا أنه بما أن الأمارة دلت على وجوب صلاة الجمعة فنحن نحكم، يقول، واقعا على أن الواجب هو صلاة الجمعة، لا في الواقع وإنما في مقام التطبيق. في مقام التطبيق نرتب الأثر على أنه هو إيش؟ كأنه هو الحكم الواقعي الواجب علينا. يقول: وبين الحكم واقعا بتطبيق العمل على الحكم الواقعي المدلول عليه بالأمارة. يعني هنا مراده هكذا، لا أن الحكم الذي دلت عليه الأمارة صار حكما واقعيا، وإنما نطبق العمل على ما دلت عليه الأمارة كأنه هو الحكم الواقعي. قال: كالحكم واقعا بتطبيق العمل على طبق الموضوع الخارجي الذي قامت عليه الأمارة. يعني الآن نحن نحكم بتطبيق العمل على أن عمران مات، وهذا نجعله واقع، نرتب عليه الآثار. هذا المراد بكلمة الواقع هنا وما سبق، يعني أن حكم الشارع بتطبيق العمل على حسب ما دلت عليه الأمارة حكم واقعي. يعني الشارع أمرنا وحكم واقعا بأن نعمل على طبق الأمارة، حكمه واقعي، لا أن مدلول الأمارة واقعي. في فرق، أن الشارع واقعا هو قال لنا اعمل على طبق الأمارة. يقول: كالحكم واقعا، أن حكم الشارع واقعي بتطبيق العمل على طبق الموضوع الخارجي الذي قامت عليه الأمارة. يقول: وأما قولك إن مرجع تدارك مفسدتي مخالفة الحكم الواقعي إلى آخره، هذا إن شاء الله نبينه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.